بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي في هذه الدنيا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن التقوى هي خير زاد، وهي خير لباس ليوم المعاد. ثم اعلموا عباد الله أن أعظم الناس شفقة على الناس هم الأنبياء والمرسلون، ويسير في ركابهم وعلى دربهم العلماء العاملون. وما ذاك إلا لأنهم يعلمون ما الذي ينتظر الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى إن هم قصروا في حقه وفي جنبه. وما غر الناس مثل إمهال الله سبحانه وتعالى لهم، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى غافل عنهم، والله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. كل شيء سيكشف في ذلك اليوم العظيم، فلا تغتر عبد الله بإمهال الله سبحانه وتعالى لك في هذه الدنيا، وأنت تعلم مدى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل عباده لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون، وقد أعطى كل واحد منا فرصته في هذه الدنيا. يا عبد الله، لك عمر محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وعند مجيء الأجل يتمنى العباد العمل ولا سبيل له بعد ذلك. حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا يقول العبد؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك عظمت شفقة الأنبياء على الأمم، وعظمت شفقة الأنبياء على أتباعهم وعلى أعدائهم، لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم رحمة للعالمين. وإذا تكلمنا في هذا الجانب فالكلام يطول، ولكن بالمثال يتبين الحال. فهذا سيد البشر وخير الناس وخير من وطئ الثرى وسيد الناس يوم القيامة والشافع المشفع في المحشر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، سيدي وسيد المسلمين وسيد العالمين. يزور غلاما يهوديا خادما، الله أكبر، فيقف عند رأسه ويقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى والده فيقول له والده: أطع أبا القاسم. فيشهد الغلام شهادة الحق، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، نعم شفقتهم، لأنهم يعلمون ما الذي ينتظر الناس بعد مغادرة هذه الدنيا، بعد أن تخرج الروح من الجسد ستذهب الأمال، لن يبقى معك أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يبقى معك أحد، لا والد ولا ولد ولا صديق ولا حبيب، ستبقى لوحدك. كل يوم نسوق أناسا لهذا المشهد العظيم، يبقون لوحدهم، فلا ينفعهم في هذه الوحدة وفي هذه الظلمة إلا أعمالهم الصالحة. فالله الله عباد الله بصحبة الأعمال في هذه الدنيا، وما دامت الأرواح في الأجساد، وما دام النفس يتردد، الله الله بصحبة الأعمال. ولذلك ومن عظيم حرص أنبياء الله ورسله على أممهم وعلى الناس، كانوا يوصون الناس بالوصايا العظيمة. وأعظم الوصايا التي أوصى بها أنبياء الله ورسله هو أن يحقق العبد حق الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذه الدنيا موحداً لله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الواحد الأحد، لا يعتقد نفعاً إلا من عند الله، ولا يعتقد ضراً إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يحقق لا إله إلا الله في نفسه، يحقق هذه العقيدة التي لأجلها أرسل الأنبياء جميعاً، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء جميعاً إنما أرسلوا للدعوة إلى لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فإن وصية الأنبياء والمرسلين كانت لأممهم أعظم وصية في هذه القضية العظيمة، في أن يحقق العبد حق الله سبحانه وتعالى. وإذا مات مات على لا إله إلا الله حقاً وصدقاً، ليس قولاً باللسان. كم من قائل يقول لا إله إلا الله، فإذا حلف حلف بغير الله، فمثل هذا في الحقيقة لم يعرف لا إله إلا الله، هذا في الحقيقة لم يعرف لا إله إلا الله. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله فإذا حلفت فاحلف به، وإذا دعوت فادعه، وإذا استعنت فاستعن به. وهكذا علم النبي، وهكذا علم الأنبياء. يقول ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كم من المسلمين في بلاد المسلمين إذا دعوا الأولياء والصالحين، ذهبوا إلى قبور المعظمين يدعونهم من دون رب العالمين، نرى ذلك بأعيننا، ليس شيئا خفيا. فهل هؤلاء عرفوا لا إله إلا الله؟ لا والله. فالله الله عباد الله بتحقيق هذه القضية العظيمة، هذه القضية التي لأجلها أرسل الأنبياء والمرسلون أرسل الأنبياء والمرسلون، وهي وصيتهم لأممهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل به الأجل قال لولده: تعال حتى أوصيك بوصية. فقال: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأوصيك بلا إله إلا الله. وهذا من؟ هذا ولد نوح، هذا ولد نوح عليه الصلاة والسلام، هذا الولد الذي شاهد ما حل بقوم نوح من العقوبة الأليمة بسبب شركهم وكفرهم بالله. ومع ذلك وعند موته يذكره نوح بهذه القضية: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ثم قال: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فهل تأملتم ونظرتم في وصية نوح لولده، وعن ماذا تكلم وبماذا أوصى؟ هذه أعظم وصية. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا دينه وهذا منهاجه، الدعوة إلى لا إله إلا الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني موحدون لله سبحانه وتعالى. لا تصرفون عبادة لغيره، ولا تعتقدون في غير الله أنه يملك لكم ذرة نفع أو ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: وقال النبي لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، هكذا لا بد أن تكون عقيدتك يا أيها المسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر كله عند الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا دين نوح ودين إبراهيم ودين الأنبياء والمرسلين من بعدهم جميعا. وهذا يعقوب ولد، هذا يعقوب ولد إسحاق ابن إبراهيم حفيد إبراهيم. لما نزل به الموت وهو على فراشه، بماذا أوصى أولاده وبماذا ذكرهم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، يذكرهم بقضية محسومة عندهم. ولكن هذه القضية هي قضية القضايا، وهي قطب رحى هذه الدنيا، فيذكرهم بها: ما تعبدون من بعدي، فيقولون بلسان واحد: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فهذه وصيتهم، هذه وصايا الأنبياء، وهذه وصايا المرسلين، وهذه وصايا العلماء والحكماء. فهذا لقمان الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالحكيم، أول وصية يذكر بها ولده هذه القضية. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. سبحان الله، لماذا اجتمعت كلمتهم على هذه القضية؟ لماذا حرصوا على هذا الباب؟ ستعلمون السبب في ذلك. وهذا خير الأنبياء والمرسلين، نبينا صلى الله عليه وسلم طول حياته من أول مبعثه إلى آخر لحظات حياته وهو يدعو إلى هذه القضية، يدعو إلى حق الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله، إلى أول ركن في دين الله سبحانه وتعالى، إلى لا إله إلا الله. فلما نزل به الموت في يوم الاثنين وهو على فراشه ضحا، كما قالت أم المؤمنين عائشة: وقد اشتدت به السكرات، وله خميصة ثوب يغطي به وجهه من شدة الألم الذي نزل به صلى الله عليه وسلم، وهي آخر آلام الدنيا، فله المنزلة العالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يبتلي الله عبده حتى ينيله أعظم المنازل، فيغطي بهذه الخميصة وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يكشف وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم يقول قبل موته بقليل لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عظموا قبور أنبيائهم فاتخذوها مساجد حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة: وعائشة وأصحاب النبي هم أعظم الناس فهما لكلامه صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفتوا لكلام غيرهم. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر صنيعهم من اتخاذ القبور مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، وكان قبره ظاهرا للملأ، ولكنه دفن في بيت أم المؤمنين عائشة. وهكذا الأنبياء تدفن حيث تموت حتى لا يفتتن الناس بقبره صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها المسلمون، عظم الأنبياء والمرسلون هذه القضية لأسباب يطول شرحها وذكرها، ولكن سنأتي بسببين أو ثلاثة على وجه الاختصار. العبد متى حقق توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه ناج بإذن الله عز وجل، حتى لو عذب في النار بسبب كثرة ذنوبه. بينما لو أن العبد عمل كل الصالحات وكل الطاعات وأحسن للخلق جميعا وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فعمله كله حابط، عمله كله حابط لا قيمة له. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ويخبر ربنا عز وجل أن الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول في نبيه صلى الله عليه وسلم ولو أشركت، فأخبر أن الله سيحبط عمله وهم المعصومون من ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة، وأما الشرك فلا مغفرة فيه لمن جاء به يوم القيامة. القضية الثانية: كثرة الشبهات في هذا الباب، والتي أدخلت الناس في صنوف من الشرك صغير كان أم كبيرة. ونحن في زمان، دخلت علينا علوم جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، افتتن بها من افتتن، ما يسمى بعلوم الطاقة، بعلوم الطاقة وغير ذلك، حتى أن بعض الناس والله الذي لا إله غيره رأيتهم بعيني، بعض الناس من جيراننا ومن أحبابنا ومن إخواننا ومن أصدقائنا ومن ممن يصلي معنا وممن يتسمى بأسمائنا يعتقدون في أحجار، نعم والله، يضعون أحجارا عندهم في بيوتهم ويعتقدون أنها تحفظ البيوت. أليس هذا دين الجاهلية؟ هذا دين الجاهلية والله، هذا دين الجاهلية والله يعتقده بعض الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذه القضية قضية في غاية الأهمية، والكلام في أسباب أهميتها يطول، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إياكم لتحقيقها والعناية بها في أنفسنا وفي أولادنا وفي من نحب. فهذا منهج الأنبياء ومنهج الصحابة من بعدهم ومنهج العلماء والصالحين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يضمنا إلى هذا المنهج وأن نكون في ركاب أهل هذا المسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك وردنا إليك ردا جميلا. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.